إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعنها أي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل أوتر، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. والسحر هو آخر الليل، وفي الحديث مشروعية صلاة الوتر واستحباب تأخير صلاة الوتر إلى السحر إلى آخر الليل. وسدل بعض الشافعية بحديث الباب على جواز الوتر قبل العشاء لقولها: من كل الليل قد أوتر. والجمهور على خلاف ذلك، فقالوا إن الوتر لا بد أن تكون بعد صلاة العشاء، لما ورد من الأمر بجعل الوتر آخر الصلاة، ولما ورد أن وقت الوتر بعد العشاء، وقد حكي الإجماع على قول الجمهور. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وفي هذا الحديث عدد من الفوائد، منها فضيلة قيام الليل، ومنها تخصيص المخاطب بالنصيحة، فإنه قد خص عبد الله بهذه النصيحة. وفي هذا الحديث أيضا حث الإنسان لغيره على فعل النوافل، وأن النصيحة والحث لا تقتصر على الواجبات فقط، بل قد يحث الإنسان غيره على فعل النوافل. وفي حديث الباب دليل على عدم وجوب قيام الليل، وإلا لما اكتفى في تاركه بهذا القدر من الكلام: لا تكن مثل فلان. وفي الحديث استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من الخير، مع كراهية إبطال العمل المندوب بعد الشروع فيه. وفي الحديث إغفال اسم من ترك المندوب، فإنه لم يذكر اسم ذلك الرجل، فإن الرواة لم يذكروا اسم ذلك الرجل: لا تكن مثل فلان. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على جواز ذكر الشخص بما فيه من نقص إذا كان ذلك للتحذير من صنيعه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. والحديث رواته ثقات إلا عاصم بن ضمرة وهو صدوق، فالحديث حسن. وسدل الحنفية بحديث الباب على وجوب الوتر لقوله: أوتروا، والأمر للوجوب، وإذا وجب على أهل القرآن وجب على غيرهم. وحمله الجمهور على الندب لعدد من الأدلة الصارفة للأمر عن الوجوب، وقال طائفة: يجب الوتر على أهل القرآن لهذا الحديث دون غيرهم، وقول الجمهور أولى. وفي حديث الباب إثبات صفة المحبة لله عز وجل بما يليق به سبحانه، فهو يحب ويحب جل وعلا. وقوله في الحديث: الوتر اسم جنس معرف بآل الجنسية، فيفيد استحباب الوتر في كل شيء، والقول بتخصيصه بشيء من الأشياء يحتاج إلى دليل. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. متفق عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة الوتر، وأنه يشرع أن يكون آخر الصلاة، وفيه أنه يشرع أن يكون آخر الصلاة بالليل. وفي حديث الباب دليل على أن وقت الوتر لا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء، لكن لو صلى بعد الوتر بعض الصلوات النافلة لسبب، كما لو أوتر ثم نام ثم استيقظ فصلى، أو أوتر ثم صلى من ذوات الأسباب كتحية المسجد فإنه لا يعد نقضا للوتر ولا يطالب بوتر آخر، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، وحينئذ فمن صلى أول الليل ثم أوتر بعد هذه الصلاة ثم استيقظ آخر الليل فإنه يصلي شفعا ولا يحتاج إلى وتر آخر. ثم ذكر المصنف حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. والحديث حسن، رجاله ثقات إلا قيس بن طلق وهو صدوق. وقوله لا وتران جاءت على لغتي من يلزم المثنى الألف. وفي الحديث كراهية تكرير الوتر مرتين في ليلة واحدة، ويؤخذ منه كراهية فعل الوتر ثلاث مرات، فإن بعض الناس قد قال إنه إذا أوتر أول الليل فإنه إذا قام في آخر الليل يوتر قبل صلاته لليل ثم يوتر في آخرها ليكون الوتر الثاني شافعا للوتر الأول، وهذا القول لا يظهر، لأنه إذا نهي عن وترين في ليلة فمن باب أولى أن يكون النهي شاملا لفعل الوتر ثلاث مرات. ومن هنا فإن من أوتر أول الليل ثم قام آخره فإنه يشفع صلاته ركعتين ركعتين ولا يحتاج لوتر آخر، كيف وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، رواه مسلم، وهذا مذهب الجماهير. لكن من صلى مع الإمام صلاة التراويح وصلى معه في الوتر وأحب متابعته في الوتر وأحب كذلك أن يقوم آخر الليل وأن يوتر آخره، فإنه إذا سلم الإمام من الوتر فإن المأموم يشفع صلاته بركعة أخرى متى وثق من نفسه القيام في آخر الليل ولم يخش على نفسه من شهرة أو رياء. قال المؤلف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وفيه من الفوائد استحباب فعل الوتر بثلاث ركعات، وفيه أيضا جواز جمع الركعات الثلاث في الوتر بسلام واحد لقوله ولا يسلم إلا في آخرهن كما في رواية النسائي. وفي الحديث أيضا استحباب أن يقرأ المرء المسلم في صلاة الوتر إذا صلاها ثلاث ركعات بهذه السور الثلاث، فيقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، في الثانية بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال الإمام مالك: يقرأ في الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة المفردة، ولم يخصص شيئا معينا لقراءته في الركعتين الأوليين ركعتي الشفع. وقال الإمام الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بسورة الإخلاص والمعوذتين، لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف بقوله ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. لكن هذا الحديث في إسناده عبد العزيز بن جريج، وهو لا يحتمل المخالفة والتفرد، وقد رواه عن عائشة، وشكك بعضهم في سماعه منها. وفي إسناد هذا الحديث خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو سيء الحفظ، وقد ورد عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عائشة، مما يدل على أنه لم يسمع منها مباشرة. كما روي هذا الحديث بطريق آخر، وفيه يحيى بن أيوب وهو صدوق، عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، لكن يحيى بن سعيد سئل عن هذا الحديث فلم يرفعه، وأنكر يحيى أن يكون مرفوعا، ولذلك أنكر الأئمة زيادة والمعوذتين. وقوله في الحديث كان يدل على استمراره على قراءة هذه السور في الوتر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.